أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي ما تقتضيه صحيحة محمد بن قيس أو محمد بن ميسر، والتي ورد فيها في رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة، فاشترى أباه ولا يعلم، قال عليه السلام: يقوم في إن زاد درهما واحدا إن أعطاك. واستسعى في مال الرجل. قلنا هنا جملة نكات يمكن أن تستفاد من هذه الرواية، غير ما تقدم من أن ملكية العام لحصة من الربح تكون في عرض ملكية المالك وليست في طولها في البين. هنا جملة استفادات. الاستفادة الأولى التي أشار لها الماتن قدس سره من ظاهر هذه الرواية، وهي أنها مخصوصة بصورة العلم، عفوا، بصورة الجاهل وهو لا يعلم. وقلنا بأنه إذا ورد في كلام السائل، نعم، لا إطلاق في الرواية. فإذا قلنا بأن الرواية عالجت الموضوع تعبديا يقتصر على قدرها وفي غيره يرجع للقواعد، وإلا لا خصية لصورة العلم بل تشمل حتى صورة، لا خصية صورة الجاهل وعدم العلم بل تشمل صورة العلم أيضا في البحث. إذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي تقدم معنا بأنه الأب ما له خصية، الأب بوصفه حينئذ ينعطق على العامل، إذا ملك العامل حصة من الأب وشخصا من الأب في البين فإنه ينعطق عليه، هذه فحينئذ يحمل الأب على المثالية إلى كل من ينعطق عليه وقد ملك فيه حصة شخصا سهما بمقدار نصف درهم من 1000 درهم، 50 درهم من 1100 درهم، أي شيء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا، ما في خصية لأن يكون حينئذ هذا الشراء حصل فيه ربح، بل حتى لو حصل الربح في شراء سابق على هذا الشراء، بل تكون نقطة أوضح. ليش؟ لأنه إذا حصل ربح في الشراء السابق على هذا الشراء وبنينا على ما عليه صحيحة محمد بن قيس من أنه يملك الربح بمجرد الظهور، وظهوره يكون بارتفاع القيمة لا توقف على عملية النض، يعني انتهاء أمر المضاربة ونض العروض إلى نقد ومن ثم اقتصام حينئذ الحصة من الناتج في الحص، يعني الناتج إلى حصص بينه وبين العامل حسب ما يتشارط، بل بمجرد ارتفاع القيمة. فلو بالشراء السابق ارتفعت القيمة، اشترى فرسا ب1000 درهم بيع معه ب1100 درهم، صار العامل مالك حينئذ 50 درهم من حينئذ، وبعدين قام بالألف، مش بال1100، بالألف قام اشترى حينئذ ذلك العامل. فهنا حتى لو هذا الشراء للعبد لم يحصل فيه ربح، وإنما كان الربح حاصل في شراء سابق على هذا الشراء واشتري العبد اللي هو أحد العمودين بهذا المال اللي هو يكون للعامل فيه حصة من الناتج، باعتبار أن الربح بينهما والربح بينهما بمجرد ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاد وعلى اقتصام حينئذ الربح في البين، اقتصام الحاصل هو الناتج. وهذا اللي تقدم معنا. النقطة الرابعة التي يشير لها الماتن أنه هذا حينئذ يفصل فيه بين صورة ما لو كان يعني أن العبد هو الذي يستسعى في مال المالك باعتبار أن مال المسلم لا يذهب عليه هدران، الذي يفصل فيه بين صورة العلم والجهل. الرواية هكذا قالت: قال اشترى أباه وهو لا يعلم، قال يقوم فإن زاد درهما واحدا إن عطق، بشكل تلقائي بحصة العامل ملكية أحد العمودين بحصة المالك بالسراية في البيت فانعطق له واستسعى، وإذا انعطق راحت حصد العامل عظم الله لك الأجر. بالنسبة للمالك انعطاق بالسراية في البيت واستسعى في مال الرجل حتى لا يضيع ويذهب عليه هدر المال، استسعى العبد في مال الرجل. يقول ماتن هذا الاستسعاء مخصوص فقط وفقط بصورة أن يكون العامل موس أن يكون العامل معسرا، وأما إذا كان العامل موسرا فتكون حينئذ من حصة العامل ويكون العامل هو المطالب بحصة المال. نحن في العبد صارت قيمته 1000 درهم، انعطقت حصة العامل هو نصف درهم، وأيضا بالسراية حصة المال هو 1500 درهم في البيت. فإذا كان هنا يفصل أن يكون العامل معسرا وأن يكون العامل موسرا. إذا كان العامل موسرا في البيت هو الذي بده يأتي بمال المالك، وإذا كان معسرا لا الذي يطالب به، يعني مال المالك لا يذهب عليه هدره في صورة يسار وفي صورة إعسار العامل. في صورة يساره هو اللي بده يدفع، وفي صورة إعساره اللي بده يدفعه العبد المعتق هو الذي يستسعى في مال الرجل. طيب شو الدليل على ذلك؟ والحال أن الرواية مطلق صحيحة محمد بن قيس مطلق واستسعى في مال الرجل، ما فصل بين صورة أن يكون العامل معسرا حتى هو الذي يستسعى في مال الرجل، وإنما استسعى في مال الرجل مطلقا حتى ولو كان العامل موسرا فضلا عما إذا كان معسرا في البيت. يقول الماتن قدس سره جمعا بين الأدلة، بين الروايات اللي تلوناها عليكم بالباب 18 إذا بتتذكر من أبواب مسألة السراية في البيت، وأن العبد هو الذي يستسعى. يعني كان هنالك عبد شركة فيما بين رجلين، كان رجلان شريكين بالنسبة لذلك العبد، عمد أحدهما إلى عتق حصته في البيت. هلأ بغض النظر أنه أفسد على شريكه بحيث أنه ليس له بعد ذلك لا بيعه ولا مؤاجرته، بغض النظر الرواية قالت وقرأناها عليكم تذكر ما جبنيها شمعنا، إذا قال ينظر أول شيء، يعني فصلت بين تفصيلين، التفصيل الأول وهو أنه اعتاق أحد الشريكين حصته لله أو أنها لا بقصد الإفساد على شريكه وعلى صاحبه في البيت، هذا التفصيل الأول. إذا كان لا لله عز وجل وليس بقصد الإفساد على شريكه الذي يستسعى العبد في مال الرجل، الطرف الثاني اللي لحيد طلعت خصته بالسراية يعني اعتاق، هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني وهو أنه ينظر إذا كان العامل معسرا فالذي يستسعي في مال المالك في البين إنما هو العبد، وإن كان موسرا لا هو الذي. هي ما قالت إذا كان مع العامل، التعبير هنالك شريكة اشتركا في عبد، هذا إله نص وذيك إله نص، فأعادهما عمد إلى حصته فحررها وأعتقها في البحر. قال الإمام عليه السلام تلوت عليكم تذكروا من يومين ثلاثة، هلا ما جبت جل، ينظر إذا كان الشريك موسرا فحينئذ الاستسعاء حصة الشريك الآخر من مال الشريك الأول، بمعزل أنه مثلا أعتقه لله أو أعتقه بقصد الإفساد على شريكه، بقصد الإضرار بشريكه وإفساد ما يملكه الشريك بحيث ليس له بيعه ولا مؤاجرته في البيع، هو اللي بده يستسعي في مال. وإن كان لا معسرا فالذي يستسعي في مال الشريك إنما هو العبد، هذا نص الرواية. هذه الرواية مطلقة، هذه الرواية هنا مطلقة، تلك الروايات فصلت بين صورة يسار الشريك وإعساره، قد تقول انه عم تحكي عن شريكين، هون عم نحكي عن مالك وعامل، وبالتالي ايضا مالك والعامل هون شركاء. اذا ما كانوا شركاء كيف بده حينئذ حصه المالك تنعتق بالسراي؟ في شراكه بينهما على كل حال بلا شك، اللي هو بالنسبه لي الناتج فيها. وهذه الشراكه في الناتج ما بتقتصر على الناتج ونقطه، بل تعطي شراكه في كل حينئذ المال. ولذا قلنا فيما سبق العامل بمجرد ارتفاع القيمة السوقية صار شريكا مع المالك بحصة من العبد المشترى بمقدار ما له حينئذ من ربح فيها، والبقية حتى لو كانت مقدار نصف درهم، والبقية المتبقي اللي هو الألف ونصف درهم بتكون للمالك كما أسلفت. فإذا كان على هذا النحو فيه شراكة بينهما. هلا ابتداء حينئذ شركاء أم لا في طول ملكية المالك لحصة العامل ترجع حصتهم، بس على كل حال صاروا شركاء. وإذا صار المالك والعامل شريكين في البين، تلك الروايات حينئذ أفادت عمد أحد الشريكين إلى عتق حصته، واضح، وبالسراي انعتقت حصة الشريك الآخر. أنت موسر أيها الشريك، فبتدفع له حينئذ حصته حتى لا يضرب عليه ماله هذا. إن كنت معسرا جمعا بين الحقين، حقق بأنك معسر، ما في شيء يطالبك وأنت معسر، الفاقد لا يكون واجدا لأن يفي حينئذ بحصة الشريك الآخر، فلذا يعمد إلى العبد، أن يعمد إلى العبد فهو الذي يستسعى، هذا جمعا بين الحقين كمان أفادت تلك الروايات. وبالتالي تكون النتيجة أن هذه الرواية على إطلاق استسعى في مال الرجل مقيدة بالروايات التي فصلت بين يسار الشريك وإعصاره. هي مش يسار العامل وإعصاره، يسار الشريك وإعصاره. أحد تطبيقاته هنا الشركة كانت بين العامل والمالك بمال العامل من حصة في الناتج في البحث. هذه حاصل النقطة اللي يمكن أن تستفاد. فحينئذ الدعوة هي وردت بالشركاء، والعامل هو شريك على كل حال، على كلا التقديرين، من أن ملكيته حصته من الناتج ابتداء كما هو الظاهر صحيح محمد بن قيس، أو أنه لا في طول ملكية المالك لتمام الناتج قضاء حق التبعية، ثم تخرج حصة العامل من كيس المالك إلى جيبه العامل، فيما صاروا شركاء بالنسبة للعبد. وانعتق حينئذ حصة العبد بوصف باعتباره أنه ملك لأحد العمودين، فالحصة الأخرى اللي هي للمالك حتى لو كانت هي الحصة الأكبر والأوفر في البيت تنعتق بالسراية. هذا اللي أفادته حينئذ الصحيح. لكنه مال المالك لا يذهب عليه هدرا ولا يضيع، من اللي بده يتكفل؟ بيتكفل العامل إن كان موسرا، أما إذا كان معسرا أكلوا شرب المال وراح عليهم شو بدنا نعمل؟ فيتكفله حينئذ العبد جمعا بين حق المالك أن ماله لا يذهب عليه هدرا، والعامل أن لا نطالبه، العامل بوصفه شريكا، يعني الشريك بأن لا يطالب بشيء أزل. هذه النقطة التي على أساسها نخصص الإطلاق الموجود في هذه الرواية اللي قالت واستسعى في مالنا جمعا بين الأدلة. إلا أن هذا الكلام انتوا ابتداء يعني بلا ما تراجعوا شو حكي السيد الحكيم، شو حكي السيد الخوي، شو حكي فلو الى اخره، واضحه حينئذ المساله، وهي ان تلك الروايات التي فصلت بين يسار الشريك واعساره بدنا نطبقها على المقام، انما كانت تتكلم عن ان يعمد احد الشريكين الى عتق الصطي، الى عتق الاختياري. واما بالنسبه للعتق الطهري لا، هذه ما خص ما إلى مدخلية أساسا فيه. وإن شئت قلت الإطلاق الموجود هنا في سورة العتق القهري وليس في العتق الاختياري، والتفصيل إنما ورد في العتق الاختياري، ففرق حينئذ بينهما. يعني عندك حينئذ عندنا موضوعان في البين، أحد الموضوعان كان الحكم فيه مطلق، وهو أن يستسعي العبد في مال المالك حتى لا يضيع عليه ماله ولا يذهب عليه ماله هدر مطلق، سواء كان العامل اللي هو الشريك للمالك موسرا أو كان معسرا. هذا هو الظاهر الروي، واضح، ما فصلت بين يسار وعسر. التفصيل موجود، بس وين موجود؟ في موضوع آخر، ما هو الموضوع الآخر؟ وهو ما لو كان هنالك عتق اختياري في قلبك، لذا تأتى في تلك الروايات أنه كان عم يعتق لوجه الله، أو كان عم يعتق بقصد الإفساد على الشريك حصته في قلبك، بحيث أنه ليس بوسعه، لا يستطيع بعد ذلك بيعه ولا مؤاجرته. هذه هي النقطة التي على أساسها حينئذ فصلت الروايات بين يسار الشريك، مش العامل، الشريك، وهو العامل هون شريك على كل حال، وإلا ما إلاش معنى السراي. فصلت بين يسار والإحسار، وإن شئتم قلتم عندنا روايتان، رواية مطلقة بس موضوعها حينئذ العتق القهري، أو فقل انعطاق بملاك ملكية أحد العمودين، وعندنا رواية فصلت بين يسار الشريك اللي هو العامل وإعساره، بيساره هو اللي بتكفل الشريك اللي هو العامل هنا، وبصورة إعصار نفس العبد المنعتق أو المعتق هو الذي يتكفل، جمعا بين الحقين. هذه موضوع عطين، هذا صح تفصيل، بس تفصيل موضوعه آخر، وهو العتق الاختياري، ونحن نحكي بإطلاق في رواية موضوع الانعطاق حينئذ. إذا ألغينا خصية، يعني حكينا عتق كان قهري ولا اختياري، صارت مسألتين، بس الشأن في أنه فينا نلغي حينئذ هذه الخصية ولا لا. فجمع بين الأدلة ما بيصحش فيه، بس الجمع بين الأدلة مع الحفاظ على موضوع الأدلة، إذا الموضوع في الدليل المطلق كان حينئذ مخصوص أو مغاير ومخصوص في صورة الانعطاق والعتق القهري، والدليل اللي فصل بين يسار الشريك وإعساره مخصوص بالعتق الاختياري في قلبين، لا يمكن حينئذ أن نحمل الإطلاق الموجود في أنه يستسع العبد على كل حال سواء مع يسار أو إعصار الشريك اللي هو العامل بحسب الفرض، لا يمكن حينئذ أن نحمل هذا الإطلاق على التفصيل الموجود في تلك الروايات، فإنه هذا موضوعه الانعطاق أو فقل العتق القهري، وهذه موضوع العتق الاختياري في قلبين. هذه المسألة، هذه النقطة الرابعة اللي بدنا نلفت الأنظار لها في البحث. فحينئذ صحيح وعدم التفصيل بين صورة يسار العامل وإعساره، بل يطالب العبد أو يستسعى العبد في مال الرجل على كلا التقديرين، من يسار العامل أو إعساره في البحث. هذه خلصنا منها، ننتقل للنقطة الخامسة. النقطة الخامسة وهي أنه في المقام يمكن هلا اشترى العبد، اشترى مرة بيشتري بشراء مثل ما كنا نصطلح عليه بشراء ربحي، أو الصورة الثالثة اللي أشار السيد الحكيم تذكر في مستهل البحث، وكنا عم نشرحها شرح لفظي للفتوى، وأشرنا في طياته أنه نفس هذا الشراء شراء ربحي، العبد اللي هو أحد العمودين بيستحق 1000 درهم، هو قام بشراء ربحي نتيجة فنيته ومهارته في الشراء والبيع، اشتراه ب800 درهم. مثلا على سبيل الفرض سيده ومالكه بده يسافر وما بده يصطحب معه عبد، بده يسافر سفرة طويلة مثلا، ما بده يرجع من خلاله، وبده يخده معه في كلفة، وبده يتحمل أعبي، وبده يخلص منه، عالم بذلك العامل فعمد إلى شرائه. قداش هو بيسوى فعلا قيمة السوقية؟ 1000 درهم. هو نتيجة ذاك على عجلة من أمره وبده شو اسمه أمره اشتراه منه ب800 درهم. نفس هذا الشراء شراء ربحي، بنفس هذا الشراء حينئذ قبل ما أن يقوم إلى آخره قيمة السوقية، هو 1000 درهم هو اشتراه ب800 درهم، صار في عندك ربح 200 درهم فيها. مرة أخرى لا، قام اشتراه ب1000 درهم، هو قيمة السوقية 1000 درهم، راح داهن وزيرون وعمل له بوليش ومدري شو، وإجا تشتري لا بداش ب1000 درهم إلى أن بعد ذلك بيوم من الأيام صار في حاجة حينئذ ملحة للعبيد فيها، واضح؟ فارتفعت قيمة السوقية وصار ب1100 درهم. يعني ليس أبان الشراء كانت قيمته مرتفعة، أو بعد حين المعاملة فيما بينه وبين المالك لأحد العمودين اللي هو المولى الآخر كان في ارتفاع، لا بعد ذلك ارتفعت القيمة السوقية. الكلام نفس الكلام، يعني هل يشمل أنه يقوم إذا ارتفع القيمة؟ مش يقوم فقط حين الشراء، يعني لو قوم حينئذ وقيم اشترى بألف وبعده بألف، بعد يومين أيضا حسن فيه، علموا مثلا الكتابة، علموا مثلا فن الطهي، علموا كين صوته مثلا حسن فعلموا قراءة القرآن وكذا، بحيث صار يعمل فيه مرغبات فيه، مع ذلك بعده بألف درهم. بعد لنكتة من النكات صارت حينئذ قيمة السوقية 1100 درهم أو 1000 درهم في البيع، مش ب... لأنه قال يقوم، يقوم يعني حينما تم شراؤه وعلم بعض، هو لا يعلم أنه أباه ثم علم أنه أباه، شو بيعمل؟ يقوم. هلا مرة يقوم حين الشراء، مرة نفس الشراء كان شراء ربحية بالأساس، هذا العرض قيمته 1000 درهم واشترى ب800، مرة أخرى لا قيمته ب1000 اشترى ب1000، قوم وقت بعد ما اشترى وعلم أنه أبى، هو لا يعلم عنه أبوه، عفوا هيدي على طريق أباها وأبا أباها، يعني معلش ما كنت تسيب حلم عليه. قومه بعض ب1000، بعض 10 أيام قومه ب1000، بعد شهر قومه صار ب1000 درهم فيه. هيدا أيضا تشمله الرواية، ليست الرواية مخصوصة بالتقويم أو بان البيع مع ارتفاع القيمة السوقية، لا، لو بعضه هذا العبد مشترى وبعضه هذا محافظ على كونه رأس مال تجارة، رأس مال ربحين في البيع، وبعضه من بيع ولا انفسخت المضاربة ولا انتهى أمده ولا أي شيء، تشتري بداش ب1000 درهم، يا عمي حسنت في عملت له في إلى آخره، علمته فن الطبخ، علمته مثلا جودة الكتابة وجودة القراءة، وكين صوته حسن فصار بيقرأ القرآن من أحسن ما يكون، ومجالس عزم وشو إلى آخره، مع ذلك ب1000 قوم بعضه بها. بعد شهر زمان صارت نكتة معينة بحيث أنه ارتفعت قيمته صارت ب1000 درهم. هلا الدرهم رح تستصغروه بعد شهر ودرهم، خي 100 درهم في قلبه، فهالمقدار حينئذ يكفي لأن يقوم، فإن ازدادت قيمته درهم فحينئذ انعطق حصته بملكية أحد العمودين وحصة شريكه اللي هو المالك بالسراية، فانعطق بالثمن انعطاق، انعطاق قهري في بحصة العامل وبحصة المالك، حصة العامل ملكية تحت العمودين، حصة المالك هي السراية، واستسعى العبد في مال الرجل في هذا حاصل ما يمكن. فحينئذ الرواية واضحة في المقام، مش بحاجة لي. النقطة السادسة أيضا أشار لها المهدي، وهذه نقطة مهمة جدا بدنا نلتفت لها، يقول يمكن هيدا لو خليني بعد سنة، لو خليني بعد سنة اشتريني ب1000 بعده شوه ب1000، لا رح يزيد ولا رح ينقص. فلم يكن الشراء ربحيا ولم يكن الربح سابق على هذا الشراء بشراء سابق في البيع، ولا بعد ذلك لهذا الشراء حصل فيه ربح، لا قبل ولا أبان الشراء ولا بعد ذلك، واضح ما في عندنا أي شيء. ب1000 ب1000، بعد سنة ب1000 إلى آخره، جبنا شو اسمه قميص النبي يوسف حطيناه عليه ورجعناه لشبيبه، ومع ذلك بعضه ب1000، ما وما بدلوا تبديل هذا الذي يعني. لكن هو كان قديش عطيه بالأساس؟ التفتوا معي، كان عطيه 2000 درهم، بأحد الألفين اشترى أباه وهو لا يعلم ب1000، قوم ب1000، بعد شهر ب1000، بعد سنة ب1000، وقبل ذلك لم يكن هنالك شراء، ولم يكن الشراء ربحيا حسب الفرض، ولم يسبق هذا الشراء شراء آخر كان فيه ربح بحيث يكون للعامل حصة فيه، بحيث يكون هذا العبد قد اشتري من ذلك المال في المال، هذا كل ذلك بحيث. لكن عنده 1200، هذا اشترى فيه، توفى اشترى أحد العمودين وهو لا يعلم، اشترى أباه وهو لا يعلم، 1200 راح اشترى فيها فرس، اشترى فيها سيارة، جمل، أي شيء اشتراه بقداش؟ بألف. هلا بقداش بيبيع معه؟ بألف درهم، ألف ومئة درهم. إذا جينا عملنا انحلالية في المضاربة إلى مضاربات عديدة، مضاربة مخصوصة بهذا الشراء ومضاربة أخرى مخصوصة بالشراء الآخر، فهيدي المضاربة اللي صار فيها الشراء ما فيها ربح، كما أنه ما فيها لا وضيع ولا خسارة، اشترى بألف وبعضه بألف. المضاربة الأخرى لا صار فيها ربح، اشترى الفرس بألف فلا صار بألف درهم، صار فيه ربح، فما في مدخلية بينهم. أما إذا افترضنا لا، وهيدا هو، لأن نحن ما عندنا مضاربات انحلالية بعدد البيوعات والشراءات وبعدد التقلب برأس المال، لا، وإنما هي مضاربة واحدة تشتمل على بيوعات وشراءات، بعضها فيها ربح بعضها فيها خسارة، نفس المال مرة بتربح فيه ومرة بتخسر فيه ومرة بتطلع راس براس، مش هذا اللي أفدنا؟ كذا عطى ألفي درهم، التفت ألف درهم اشترى أحد العمودين وهو لا يعلم، بالألف الأخرى اشترى الفرس، أحد العمودين وهو لا يعلم اشترى بألف وبعضه بألف، ولح يبقى بألف إلى أن تصيح الساعة فيه، بس إن الفرس اللي اشترى بألف هلا صار بألف درهم فيه. المجموع حينئذ قداش أعطى المالك العامل؟ ألفي درهم. قداش في عنا ربح؟ درهم، درهم من الشراء الثاني مش من الشراء الأول، الشراء الأول ما في ربح، بس درهم من الشراء الثاني. لو افترضنا بس لو صار في وضيعة بالشراء الأول وصار في ربح بالشراء الثاني، ما بيسكروا بعضهم؟ مش هذا اللي مر معنا أن رأس الربح والقائل رأس المال؟ الربح بالمضاربة مش الربح بنفس الشراء. كيف بده يكون ربح بشراء بيصير في ربح، بشراء بيصير في وضيعة، وبشراء بيصير راس براس؟ منجي حينئذ للوضيعة منسكرها حينئذ بالربح الحاصل. ما فاض على ذلك هنا أعطاء ألفي درهم، واحد اشترى أحد العمودين بألف والألف التين اشترى الفرق. بالشراء الأول لأحد العمودين ما فيش ربح، بس بالشراء الثاني حصل فيه ربح ولو مثلا درهم واحد. إذا جينا للشراء الأول ما في ربح، إذا ما في ربح يصدق أن يقوم، فإن زاد درهما أعتق واستسعى في مال الرجل، وإذا ما زاد درهم إذا مفهوم مش عم نحكي ببحث المفاهيم، وإذا ما زاد ولو درهما واحدا فحينئذ ما بيبقى على الرقية في البيع، يعني على ملك المالك، لأنه العامل فقط مأذون ووكيل من طرف المالك، يملك حصة من الناتج وحسب فرض ما في عندك زيادة ولو لدرهم واحد. الشراء الثاني لا صار فيه ربح، ساعتها بده يوزع، نقول لا، هو أعطى ألفي درهم، هود الألفي درهم أنتجوا ولو مش اثنينتهم على نحو المجموعية، واحد ما أنتج طلع راس براس، واحد أنتج ولو درهم، فيصدق أنه هيدي المضاربة أنتجت وأثمرت. قديش طلعت؟ أعطى ألفي درهم، هلأ معه ألفين ودرهم. لو ما كانش هذا العبد أباه، لو لم يكن أباه، واضح بدهم يقسموا الدرهم بينيتهم، يجيبوا سكين من عند الشيخ حسن ومنشار تكون لحتى وبيقصوا للدرهم وبيأخذ كل واحد نص بنص. الآن حيث أنه أحد العمودين فبيصدق أنه ربح، فساعتها يكون العامل شريكا مع المالك في تمام الربح، تمام الربح الموزع سواء بالشراء الثاني أو بالشراء الأول، كان منشأ الربح الشراء الثاني والشراء الأول، يقال أن المضاربة ربحت فيه. إذا ربحت المضاربة بالوضع الاعتيادي، بناخذ الدرهم ونقص بالنص بيني وبين الشيخ حسن، بهالوضع الاستثنائي لأنه عابد أحد العمودين، فحينئذ يترجم إلى نص موجود في نفس العبد. إذا نص درهم موجود بالعبد حينئذ صار مالكا في العبد. يعني الملاك والنكتة ليس أن الربح سبق على الشراء، أو أن الشراء شراء ربحيا، أو أنه حصل بعد ذلك الشراء، أو أنه لا حصل الربح بشراء آخر غير هذا الشراء، وإنما الميزان هل ملك العامل نسبة من أحد العمودين ولا لا، مهما كان منشأ ذلك. هذه النقطة أخي، عندنا مضاربة مشتملة على ألفي درهم، بألف اشترى أحد العمودين وما صارش فيه ربح، بالألف التين اشترى فرس وصار فيه ربح ولو درهم واحد، بيصدق أنه هذه المضاربة اللي أعطاه في 2000 درهم ربحت ولو درهم واحد. هلا بتقول لي تعب حاله كل هذا مشين درهم واحد، أعطاه 2000 وخاطر ب 2000 درهم مشين، أخي أقصد. قال أو كسر حينئذ الربح والناتج، المهم بهالكيفية. إذا ربحت حينئذ المضاربة بدنا نترجمها بالوضع الاعتيادي، بنجي لهالدرهم بنقصه بين 2.5. بالوضع الاستثنائي هنا لأنه اشترى أحد العمودين يترجم ربحه بحصة من ذلك العرض، يعني ملك أحد العمودين ولو بنسبة نصف درهم إلى 1000 درهم في 1000. واضح هيدي. حتى لو كان منشأ هذا الربح هو الشراء الثاني ولم يكن نفس الشراء الأول، هيدي هي الميزان لمسألة السراي والانعطاق والآخر. هذا الكلام اللي أفاده الماتن هذا في إله شرط رح يجي وله سوف يأتي أن هنالك تعليق عليه من قبل السيد الخوي قدس سره، بل حتى في كلمات السيد الحكيم موجود شيء، وهو أنه لا بهذه الصورة ما بينعتق بل بيبقى على الرقي. الشراء التينس كان شراء ربحيا، وهذا الشراء الآخر لا يجعل للعامل حصة من 1000 درهم الأولى، بل 1000 درهم الأولى خالصة للمالك بشخصها أو بعوضها اللي هو عبارة عن العبد اللي هو عمود بالنسبة للعامل، فسيكون 1000 الأولى بعوضها وبدلها اللي هو العبد للمالك. العامل ما إلوش أي مدخلية، والمالك لا يكون العبد عمودا له وإنما هو عمود للعامل في المالك. بالألف التالي اللي فيها فرس أنتجت درهم بيتقسموا فيما بينهما نصف ونصف في البين، وما فيش عندنا أي شيء. هذه النقطة التي سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.